الشيخ
ناصر ابن سليمان العمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباب، أيها الأخوة المؤمنون، أرحب بكم في بيت من بيوت الله، وأتقدم بشكري للأخوة القائمين على هذا المسجد الذي نأمل بإذن الله أن يكون منارة للحق في هذه المنطقة وفي هذه المدينة. أيها الأحباب، موضوعنا كما علمتم هو عن الحكمة، ولقد اخترت عنوانا ترددت في إعطائه للأخوة، أي في أن يعلنوه، ولكنني في الحقيقة أعطيتهم نصف العنوان، لأننا عندما نقول الحكمة هكذا كل يكملها حسب ما يرى، والذي أريد أن أقوله إن معنى الحكمة الذي أريده اخترت له عنوانا بعنوان الحكمة المظلومة. هذه الحكمة ظلمت أيها الأخوة كما سأتحدث، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات، وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. ندرك أهمية موضوع الحكمة من خلال النقاط التي سأذكرها بإيجاز، وأحب أن أنبه إلى أن هذا الموضوع موضوع طويل وشاق ومتعدد الأجزاء والأطراف، فسأحاول أن أقتصر على النقاط الأساسية منه دون الدخول في الفرعيات. فقد يقول كثير من الأخوة لو تطرق لهذا الأمر، ولو ضرب مثالا بهذه القضية، ولو أشار إلى هذا الموضوع، أقول أيها الأحبة إن الوقت لا يسعفني لعلاج هذا الموضوع علاجا متكاملا، ولكنني سأقتصر على أبرز ما أراه مهما. وأنتم والحمد لله أنتم طلاب علم ورواد صحوة، تعرفون وتستطيعون أن تصلوا إلى مراني هذا الموضوع وإلى أهدافه وغاياته. أعود وأقول إن موضوع الحكمة موضوع مهم، وتبرز أهميته من خلال ما يلي: واحد، أن هذا اللفظ الحكيم، لفظ الحكيم، ورد في القرآن العظيم عشرات المرات، يصل إلى قرابة 100 آية لفظ الحكيم ولفظ حكيما، وإذا جمعناه مع لفظ الحكمة فإنه يتعدى وروده 100 مرة، وهو اسم من أسماء الله، ولي وقته في هذا الموضوع. من الأشياء التي نقع فيها ونجهلها، أقول إننا نهتم بتوحيد الأسماء والصفات، ومن منهج أهل السنة والجماعة أن نصف الله جل وعلا وأن نسمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه، لا نسميه ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الركن لا يكفي فيه مجرد التسمية والفهم، وإنما يحتاج إلى التطبيق العملي. كيف؟ الوقفة مع أسماء الله وصفاته تحتاج إلى جلسات، وقد ألقى فيها بعض الأخوة شيئا من ذلك. فإننا عندما نقول إن الله عزيز جل وعلا، ونقول إن الله حكيم، ونقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يكفي أن نقول هذا وأن نحفظ هذه التسمية أو هذه الصفة وأن نعتقدها اعتقادا مجردا. إن مقتضى معرفتنا بأسماء الله وصفاته أننا عندما نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعندما نعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نعلم أنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونعلم أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كم من الناس يعتقدون ويقولون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن في حقيقة اعتقادهم نقص. كيف؟ فإنهم يلتمسون الرزق من البشر ويذلون ويضعفون أمام البشر، فينافق الموظف لرئيسه والجندي لضابطه. لماذا ينافق له؟ يقول أخشى على وظيفتي، أخشى على مرتبتي. يا أخي الكريم، من الذي يرزقك؟ هل هو مسؤولك، رئيس الشركة، رئيس الدائرة؟ من هو؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو فهمنا مجلول هذا الاسم لما خضعنا ولما ذللنا ولما التمسنا المعاذير، مع أن هذه الأسماء والصفات وبخاصة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية لم يخالف فيه المشركون ويعلمونه حقيقة، أما كثير من المسلمين فهم لم يفقهوا بعد مجلول الأسماء والصفات بل ولوازم الأسماء والصفات. كذلك الحكيم، عندما نكرر في القرآن قرابة 100 موضع، أقل من 100 بقليل، حكيم حكيما، إن الله والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، هل نحن ندرك معنى الحكمة؟ أقول من هنا سبب الرئيس يبين لنا أهمية هذا الموضوع. ثانيا، أن الله جل وعلا أمر بالحكمة في القرآن فقال، أمر بالحكمة في القرآن فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طالما سمعنا هذه الآية، طالما ترددت على مسامعنا، فمن منا فقه الحكمة ووعاها؟ إنهم قليل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا السبب الثالث أن الله أثنى على صاحب الحكمة، فقال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا دليل على قلة من يؤت الحكمة، وأثنى الله وامتن الله على لقمان، فقال جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولو كانت الحكمة متيسرة لكل إنسان لما كانت بهذه المكانة وهذه الأهمية. أيضا أن الحكمة في أحد معانيها هي الفقه في الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فمن أوتي الحكمة فقد فقه في الدين، ومن فقه في دين الله فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد أراد الله به خيرا. من الأسباب أيها الأخوة الفهم الخاطئ لمعنى الحكمة كما سأفصل في ذلك إن شاء الله. سادسا أن الحكمة ضالة المؤمن. سابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدعوة خالصة صالحة، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. ولولا أهميتها، لولا مكانتها، لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بها. سابعا أو ثامنا أن هناك من يدعو إلى الحكمة بلسانه ولكنه يخالف ذلك بفعله. تاسعا أن مدار نجاح الدعوة وفشلها على الحكمة. عاشرا مداهنة الظالمين وضياع الحق والسكوت على الباطل كم كان باسم الحكمة، هذه الحكمة المظلومة. نعم يا أحبة الكرام، هذا موضوع يحتاج إلى وقفات. كم دوهن الظالمون وكم ضاع الحق وسكت على الباطل باسم الحكمة. أن يأتي أناس ويجلسون على الطرقات يغنون ويزمرون ويتجمعون، هذا أمر لا يثير مشكلة ولا يثير شغبا. أما أن يأتي داعية إلى الله جل وعلا ليقول للناس اتقوا الله، أيها المغنون، أيها المضيعون، أيها التاركون للصلاة، أيها المتعرضون لحرمات الله، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا خالف الحكمة، وهذا ضيق على المسلمين، وهذا سبب التشويش. أرأيتم كيف تضيع الحكمة؟ آية الحادي عشر أن الحكمة ظلمت من قبل الخاصة والعامة. فالخاصة وهم كثير من طلاب العلم ومن شباب الصحوة لم يفقهوا معنى الحكمة، ويستدلون للحكمة بأدلة أو لقضايا في غير موضعها، وكل منهم يدعي الحكمة لنفسه. والعامة كلهم يطالبون بالحكمة وهم لا يفقهون معنى الحكمة. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر قالوا لك يا أخي أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بحكمة، وهل جاوزت أنت يا أخي الكريم الحكمة؟ لكن الحكمة في مفهومهم القاصر، في مفهوم هؤلاء العامة، وهو كثير جدا، حتى رأينا التهم تطلق للدعاة مما يفهم منه أنهم لا يفهمون الحكمة. كم رأينا من إطلاق لفظ المتزمتين ولفظ المتطرفين ولفظ الأصوليين ولفظ الغالين، وكلها أطلقها أصحابها تتضمن أن هؤلاء لا يفقهون الحكمة. فضاعت الحكمة بين الطالب والمطلوب. الثاني عشر أنني تأملت في واقع الصحوة، فرأيت أن الصحوة وأن هذه اليقظة المباركة لا ينقصها الدعاة كما ينقصها الحكماء. الدعوة والصحوة والحمد لله بخير عظيم، بخير عظيم، وهناك عدد كبير في أنحاء العالم الإسلامي من الدعاة إلى الله، ولكننا نفتقر إلى الحكماء. الثالث عشر وقفت متأملا لأحداث أمتنا، لماذا لم تنتصر خلال 50 أو 60 سنة؟ لماذا أجهدت كثير من الحركات ومن الدعوات؟ فوجدت أن هناك أسبابا ولا شك، ومن أبرزها فقدان الحكمة لدى بعض رواد هذه الصحوة في بعض البلاد الإسلامية. ورأيت أن بعض المتحمسين جروا على الأمة بسبب عدم حكمتهم وبسبب عدم فقههم للدين، جروا على الأمة مصائب. تأملت في واقع بلد من بلاد المسلمين يعاني أهله الآن بلاد يحكمه الباطنيون يحكمه البعثيون. وجدت أن المسلمين منذ 10 سنوات أو أكثر يعانون من مصائب جمة لا حصر لها. قتل الرجال، انتهكت الأعراق، هدمت السجون على أصحابها، شرد الآلاف، هدم الأطفال. لا شك أن هذا كان بأيدي الظلمة، ولكن وجدت من الذي أثار القضية أو استجاب لإثارتها؟ هم بعض المتحمسين الذين لم يدركوا أن وراء الأكمة ما وراءها، فاندفعوا في معركة لم يحسبوا حسابها وكانت خاطئة في أصلها، فحدثت الويلات. ولا يزال إخواننا في ذلك البلد يتجرعون سبب هذا التحمس وهذا الاندفاع بدون ضابط من الشرع أو العقل. والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. أخيرا ما يبرز لكم أهمية هذا الموضوع آمل أن يتدبره أخواني وأن يتأملوا فيه، إن الواقع الآن واقع العالم الإسلامي واقع في الحقيقة صعب، وفي ظل ما يسمى بالنظام الدولي بالنظام العالمي، أتوقع وليس هذا توقعا بل هذا ما صرح به زعماء الغرب أنهم يكيدون لهذه الصحوة، وأنها عداوتهم لروسيا أو للشيوعية قد سقطت وأصبحت روسيا في الفلك الغربي. فعدوهم الذي الآن يخططون له، ولا أقول والله هذا يا أخوان تهويلا ولا أقوله مبالغة، بل إنني أقول جزءا مما أعلم وأجهل الكثير، الذي يتأمل لما صدر من قرارات ولمراكز الأبحاث في أمريكا وأوروبا المخصصة لدراسة هذه الصحوة، ولما صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي منذ أيام قريبة، يدرك أن عدونا كما بين القرآن ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل ما يسمى بالسلام العالمي المزعوم، أخشى وهذا من باب التحذير ومن باب التنبه، أن يستجر شباب الصحوة إلى حفر لا تخدمهم ولا تخدم دعوتهم، فقد توضع بالونات اختبار، وقد يوضع ما يثير حماس كثير من الغيورين، فيتحمس الكثير ويندفع الكثير ويتصرفون تصرفات قد لا يحمدون عقباها، وقد تجر على المسلمين وعلى الأمة ما جرته في كثير من البلاد الإسلامية. وعندما أقول هذا الكلام لا أعني أننا نقف خامدين أمام المنكرات، ولا أن نقف أمام المؤامرات وأمام المكائد وقفة المتفرج باسم الحكمة وخوفا من الاندفاع. نعم أقول يجوز لنا أن نندفع وأن نتصرف بغير وعي. إذا ما المطلوب؟ المطلوب في هذه المواقف هو الحكمة، وهي التي سأتكلم عنها. والحكمة كما سأذكر بعد قليل في مثل هذه المواقف هي وضع الشيء في موضعه، هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. عندما أقول هذا الكلام لا يفهم أنني أقول لا نفعل ما ينبغي، لا، هي فعل ما ينبغي، لكن ما هو الذي ينبغي؟ كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فإذا أقول هذا سبب رئيس آمل أن تدرسوه بعناية أيها الأحباب، وألا يستجرنا أعداء الله إلى يستجر المسلمين ويستجر الدعاة ويستجر الشباب إلى أمور يريدون منهم أن يتصرفوا فيها تصرفات حمقاء باسم الحماس والغيرة والاندفاع، فماذا تكون النتيجة؟ من أجل ذلك جئت أحذركم، وما قلته في هذه الدقائق أعتقد أنه قد يكفي، لأن التأمل فيما ذكر يكفينا للبحث في هذه القضية، ولكنني أواصل معكم فأقول: ما هي معاني الحكمة؟ سأذكر لكم عدة معاني للحكمة، وسأطيل قليلا نسبيا من أجل أن نستوعب معنى الحكمة، لأننا طالما سمعنا كلمة الحكمة وطالما ألقيت فيها المحاضرات لا في تفصيلها وبيانها ولكن في وجوب الالتزام بالحكمة، وأصبحت الحكمة فيما أرى ككلمة التقوى، دائما نسمع كلمة التقوى ولكن القليل منا من يدرك معنى هذه الكلمة. كذلك الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يسأل السائل ويجيب المجيب، فنقول له: يا أخي يجب أن تلتزم بالحكمة. بارك الله فيكم، ما هي الحكمة؟ هنا سأقف مبينا معنى الحكمة فأقول: أما في اللغة فقد وردت لعدة معاني، ولكنها كما قال ابن منظور: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وقال في المصباح المنير: إن الحكمة هي المنع، مشتقة من المنع، لأنها تمنع صاحبها عن الأرذال. نقول فلان حكيم لأنه لا يتصرف ويقع في أشياء يعاب عليها. هذا باختصار من ناحية اللغة، فهي مشتقة من المنع. أما في القرآن والسنة فقد وردت الحكمة لعدة معاني، فقد وردت في معنى النبوة: وآتاه الله الملك والحكمة، فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة، وليس هو موضوعنا، ولكنها أتت لمعان أخرى. من هذه المعاني في القرآن أن الحكمة بمعنى القرآن والتفسير والتأويل، وقالوا الحكمة هي الفقه في الدين، وقيل الحكمة هي حجة العقل وفق أحكام الشريعة، وقيل الحكمة هي الفهم والعلم، وكل هذه المعاني متقاربة، وهي التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وعند قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وعند قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ووردت الحكمة في السنة أيضا، في السنة لعدة معاني، وهي تدور حول هذه المعاني. ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فطلقه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذه المعاني التي وردت في هذه الأحاديث من معانيها الإصابة والفهم والعلم أو ما يشهد العقل بصحته، وهو المنع من التفه. وبما أننا ذكرنا هذا الحديث العظيم: إن من الشعر حكمة، وهو حديث صحيح، أردت أن أخفف عنكم وأذكر لكم نموذجا أراه من هذه الأشعار التي هي فعلا التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة. يقول الشاعر: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أينما امتادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تفن القلل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. اسمعوا أيها الدعاة. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. في ازدياد العلم إرغام العبا. الآن في أمريكا أكثر من 50 مركز أبحاث مخطط لدراسة شباب الصحوة وعلماء الصحوة وعلماء الأمة وتأثيرهم على أمتهم. في ازدياد العلم إرغام العبا وجمال العلم إصلاح العمل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشعر حكمة. ولعل بالمناسبة رأيت من المفيد أن أذكر باختصار شديد بعض الأحاديث التي وردت في الحكمة وهي ضعيفة أو موضوعة، وسأذكرها بدون تعليق عليها مع التنبيه أن بعض معاني هذه الأحاديث صحيح من حيث المعنى، ولكن لا يجوز أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت. فمن هذه الأحاديث وهي مشتهرة ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. هذا الحديث موضوع. وعن ابن عمر: قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب تتعلموا وعلموا. هذا حديث ضعيف، ولعل من أدق بعض الأخوة نقول إسناده ضعيف، فأنا عندما أقول ضعيف فإنني أقصد إسناده أن إسناده ضعيف. وعن أبي هريرة: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها جذبها، وفي رواية: فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا الحديث بروايتيه ضعيف جدا. وعن ابن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله. هذا الحديث أيضا ضعيف. وعن أبي هريرة: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. ضعيف. وعن جرير رضي الله عنه: الرفق رأس الحكمة. ضعيف. وعن أبي هريرة: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في العزلة وواحد في الصمت حديث ضعيف جدا. وعن أنس رضي الله عنه: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. ضعيف. وعن علي رضي الله عنه: أنا دار الحكمة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. موضوع. وعن أبي أيوب: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه وعلى لسانه. حديث ضعيف. بعد ذلك أختصر لكم معاني الحكمة بمعاني سهلة موجزة. فقيل إن الحكمة، وهذا ملخص لما ورد من معنى الحكمة في الآيات والأحاديث، ولكنه تلخيص سهل واضح بين يكون في أذهاننا بارك الله فيكم. قيل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. في وقت القوة نستخدم القوة، في وقت المسامحة المسامحة، في وقت التنازل التنازل. فإذا وضعنا هذا مكان هذا فقد أخطأنا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقيل الحكمة هي الإصابة في القول والعمل. وقال ابن القيم: وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. ومن المعاني الحكمة أنها القصد والاعتدال وإدراك العلل والغايات والبصيرة المستنيرة التي تهديه للطالع الصائب من الحركات والأعمال. وقال وهذا التعريف للسيد. وقال الألوسي قال أبو عثمان الحكمة هي نور يفرق به بين الوسواس والإلهام. وقال أيضا هي مصدر من الإحكام وهو الإتقان من علم أو عمل أو قول أو فيهما جميعا. وأخيرا من أفضل تعريفات الحكمة أختم به هذه التعريفات هو أن الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مثال الصلاة فعل الصلاة والأمر بفعل الصلاة فعل ما ينبغي والأمر بالغناء ليس مما ينبغي. فإذا نقول إن الأمر بالصلاة هو فعل ما ينبغي نقول هذا هو الحكمة. تقول لا أنت غلط. الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي كما ينبغي. لو جاء إنسان منا يقول الأمر بالصلاة فعل ما ينبغي لكنه لم يلتزم كما ينبغي. فجاء الإنسان نائم يريد أن يأمره بالصلاة وضربه أو أخذ ماء وصبه عليه ويقول أنا أمرته بالصلاة والصلاة يجب وأمر أهلك بالصلاة. نقول أنت أمرت بما ينبغي لكنك لم تأمر به كما ينبغي. مروا أبناءكم بالصلاة لسبح واضربوهم عليها لعشر. أن تضرب ابنك وعمره أقل من 10 سنوات أنت أمرت بالصلاة كما وهو فعل ما ينبغي لكن ليس كما ينبغي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقتصر على الأمر. وإذا كان ابن 10 سنوات واضربوهم عليها لعشر أن تضربه لكن لا تضربه تجلده كما يفعل بعض الآباء. لا ضربا كثيرا هينا كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا رأيت واحد رايح إلى المسجد تقول له روح صل يا أخي والآن رايح المسجد فكيف تقول له اذهب وصل؟ أذكر واحد كان ذاهب إلى المسجد فواحد متحمس جزاه الله خير لقيه جاهل أيضا فيما أعرف أنه رجل جاهل فقال له يا أخي صل. قال ما لم صل وراح للمسجد. ليش ياخذك ما لم صل؟ كان يشوف الواحد المسجد مع المسجد يقول لي صل ربك ما لم صل. قال إنني أعرف واحد هذا قالها قول واحد رجع وترك الصلاة. نعم رجع وترك الصلاة وهذه قصة نعم حقيقية ووجدته غضبان يرضي ويذبح لأنه تكلم عليه. ولكن الحمد لله وجدت أن هذا الشخص الذي تكلم عليه عندما أخذته وجدت رجل قد رفع عنه القلم قلت الحمد لله. وإلا قال ما نصلي رجع صلى نفسه لأنه تكلم عليه قال له صل بعبارات قاسية. قال أنا ذاهب أصلي ويقول لي صل ويصفني بصفات قبيحة لكن أقنعته أن هذا الرجل خبيب العقل وجاهل فأعدته إلى المسجد. إذن فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا من أفضل تعريفات الحكمة. فإذا وضعناه دائما أمامنا انحلت المشكلة. مشكلتنا أنه إذا اختل ركن من هذه الأركان أخللنا بالحكمة. دائما نتصور أن فعل ما ينبغي مباشرة هو الحكمة وصحيح وفعل ما ينبغي والحكمة لكن بمعناها جد لا كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي ثلاثة أركان. فإذا توافرت يا أخي الكريم فأنت على خير. وإن لم تتوافر هذه الأركان أو اختل ركن منها فتوقف. بعد ذلك أنتقل بكم وأقول إن القرآن والسنة مليئة بالآيات والأحاديث التي هي عين الحكمة. والقرآن والسنة كلاهما حكمة ولكن أختار مثال واحد من القرآن الكريم
وهو في السنة أيضا، وهي السورة التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا هذا اليوم، وسررت لما قرأها جزاه الله خيرا وذكرني بهذا المثال، سورة البروج. وقصة البروج جاءت مجملة بالقرآن ومفصلة في السنة، فدعونا نقف مع بعض الحكمة فيها. هذا الشاب الذي هو عبد الله الغلام لما اهتدى وخالف قومه على يد الراهب ولم يستمع الى الساحر، حاول الملك قتله لانه خالف ما عليه القوم، فذهب به الى البحر وغرق الذين ذهبوا لاغراقه ورجع بفضل الله، ثم ذهبوا به الى الجبل واهتز الجبل لانه قال اللهم اقتليهم بما شئت، فتردوا من الجبل ورجع للملك ويتحدى يرجع للملك. هذا الان سلم، فمعناه كانه اخذ حصانه انه لم يستطيع عليه الملك، وقال للملك هو قال لا تفعل، كل ما ارسلتني لا يكفي انك لن تستطيع قتلي، لا اصحابك من الذين سيذهبون، وزد ونزيد او زد ويزيد الله، مع اي فرقه سترسلني سيهلكون وارجع. هنا المتبادر الى الذهن ما دام جته هذه الحمايه الالهيه وهذه الكرامه ان يصدع بالحق ويدعو الى الله ويصبر ويجاهد. نعم هذا كلام طيب، لكن وجد ان الحكمه فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هو ماذا يريد عندما يدعو الناس؟ هذا يريد هدايه الناس، اليس كذلك؟ يريد تعبيد الناس لله جل وعلا. يا اخي الكريم، اذا جاءتك فرصه شرعيه ان تستطيع ان تهدي الناس، ناس على ضلال في يوم، وممكن احتمال تهديهم خلال سنة، تختار انك تحاول تهديهم في يوم ولا خلال سنة بالاسلوب الشرعي بالضوابط الشرعية، لا شك انك تبعث عن يوم ما دام شرعي، هو الهمه الله جل وعلا الحكمة. اشرق قتلي قال نعم، لانه هو يعرف ان الملك مصر على قتل، قال انا اذنك، لانه ايضا في احتمال ان الملك يسجنه ما يقتله فيعزل عن الناس. قال اجمع الناس في صعيد واحد واسلبني وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام بصوت مسموم واطلق السهم وتأمر. كان تصديق الحمد لله غبي، جمع الناس اماه الله ولا فكر في هذا الموضوع. ذاك عبد الله الغلام له هدف بعيد، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا بمعنى مماتي لله رب العالمين، كما اننا نريد ان تكون حياتنا لله، هذا ايضا يقول مماتي لله، يموت موته يكون سبب هدايه. فجمع الناس واخذ سهما من كنانه وقال بسم الله رب الغلام واطلق الصلاه، قال الناس كلهم امنا بالله رب الغلام. هذا ما يريد، هذا هدفه. قد يقول قائل طيب اضحى بنفسه. نعم يا اخي، ضحى بنفسه في الدنيا العاجله وابقى نفسه في الاخرى وانقذ امته، احيا امه كامله. ارايت وصاحبنا هذا، اقول هذا نعم عبد الله الغلام يذكرني بقصه مع كل اسف ساضطر اقولها. أنا أحد الطيبين منذ سنوات قديمة، أنا ممكن 50-60 سنة كما يذكر لنا أو قريب من هذا، كان أتكلم بكلمات في بعض المساجد ويؤخذ يسجن يوم يومين، كانت الأمور متواضعة، يقول كلمة حق ويؤخذ للسجن يوم يومين. حتى أذكر أن هذا الرجل الصالح وفيما أعلم أنه لا يزال على قيد الحياة، إذا أراد يخرج من السجن قال خذ فراشي، قال لا خلوها برجع، فما نقول أروح المسجد مسجد، أنا تكلمت ترجعون أشياء بعد نادي الفراش رايح جاي. في يوم من الايام لما سجن جو الناس يبوه قال شوف ولك ترى اسكنه ابوه، صحيح انه طيب لكن جاهل، والجهل مصيبه. فجاء له قال اسكنه، قال نعم، قال ثم انا مره قال لك ناصحك خل ابو هريره ينفعك، لانه دائما اذا استشهد قال ابو هريره. نعم عام جاهل. نعم يا اخوان، هذه الكلمه التي قالها جاهل وضحكنا لها، والله يقولها اناس مع كل اساس بمن المجنون يا اخي، ما أنت تتكلم في أمور ما تعنيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام ما ارتكبته ما لا يعنيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي شو استفدت عادة الآن؟ تعال اهتدوا الناس. واحد يقول لي تلميذ من تلاميذه وينقل لي هذا التلميذ يقول ذهبت للزيارة هذا الرجل وكان أستاذ له، ولا أقول إنه من العلماء لكن كان أستاذ له في مدرسة من المدارس، كان يدرس إحدى المواد، فقال ما شاء الله أشوف لك نشاط طيب وكذا. قال نعم. قال يا أخي بنصحك نصيحة. هذا يقول الأستاذ قال نعم. قال بس أستاذ أحنا جزاك الله خير كلمات يكون وش تستفيد؟ لا شد السلم درهم تبعد قدامه ليه أنت تخليه؟ فتلميذه كان حكيم قال يا أستاذي لا شفت السيل مدرهم وشفت ناس يمكن تنذرهم تنذرهم ولا تنسي تخليهم؟ كان لا أنذرهم. قال أنا أنذرهم. نعم. فهذا الواقع. فإذا هذا عبد الله الغلام أعطي الحكمة، لكن فعلا كانت الحكمة في موضعها. أقول الأمثلة بالكتاب والسنة كثيرة، معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين عجيبة جدا، إجابة على السائلين، قضية مع المؤلفة قلوبهم، لا يتسع المقام أبدا بذكر هذا. قصة حتى بقصة فردية مع الذي جاء يسأل الرسول في الزنا كما تعلمون. الله أكبر. عين الحكمة لا أطيل فيها لأن الوقت ضيق ولا معروف لديكم، إنما أنقلكم لموضوع مهم وهو سميته بعنوان أسباب عدم الحكمة، أو أقول خوارم الحكمة وموانعها. خوارم الحكمة وموانعها. إذا وجدت هذه الأشياء أو وجد بعض هذه الأشياء لا يوفق الإنسان للحكمة، وهي الهوى وعدم التجرد. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا أيها الأخوة، الهوى يعمي ويصم، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، إذا بلوت السيف محمودا فلا تدممه يوما أن تراه قد نبا. الهوى مصيبة، ومن أسوأ ومن أشد موانع وخوارم الحكمة. فإذا وجد الهوى لا توجد الحكمة، لا يجتمعان. ثانيا الجهل. الجهل بلية البلايا ومصيبة المصائب، وأكثر من يقع منهم خلاف الحكمة لا يقع من العلماء. العلماء لا يقع منهم خلاف الحكمة، إنما يقع عدم الحكمة وخلاف الحكمة من الجهل، ولي وقته معه بعد قليل. ثالثا الأخذ بظواهر النصوص وعدم الجمع بين الأدلة. مع كل أسف أحيانا هناك بعض المتحمسين يأخذون بظواهر النصوص ويتركون الجمع بين الأدلة، وهذا من خوارم الحكمة. ويستدل بدليل من الكتاب السنة، لكنه أخذ بظاهر الدليل ولم يأخذ بحقيقة الدليل ولم يجمعه مع غيره من الأدلة. رابعا الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها، وهو قريب من السابق. من خوارم الحكمة وموانع الحكمة الاستدلال بالأدلة، ويستدل بالأدلة يقول قال لك الله أو قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، لكن في غير مواضعها. خذوا بعض الأمثلة. كم سمعنا من الاستشهاد بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا كلام صحيح لا شك، كلام الله. الله سبحانه وتعالى يرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، ومع ذلك وهم مدعين الألوهية يقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول هذا الكلام صحيح، لكن ليس هذا الدليل دائما يستشهد به، غير صحيح دائما يستشهد به. لماذا؟ إذا كان التلين يا أخوان وكان القول اللين هو الذي ينفع فنقول فقول له قولا لينا، لكن إذا قلنا قول لين ما نفع، حاولنا مرة مرتين عشر، لماذا ننسى الآية الثانية؟ وكم مرة أسألكم كم مرة سمعتموها الآية الثانية؟ وتذكرها الله عن موسى عليه السلام في مقام السماء: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هل خالف موسى أمر الله لما قال له فقول له قولا لينا؟ الله يقول له فقول له قولا لينا، ويذهب موسى عليه السلام ويقول يا فرعون إني لأظنك مسبورا، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. حاشا لله وحده.
من فضلك اقلب الشريط.